بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله. الله
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق الأنبار بتوقيع المستمعة ألف ألف، أختنا لها أربعة أسئلة. تقول في سؤالها الأول: يوجد كتاب اسمه القول الأسنى في الأسماء الحسنى، وبه أشياء وأعمال أعتقد أنها سحر، ومن الأمثلة الموجودة فيه أن يكتب الشخص جل جلاله 73 مرة على قرطاس ويمحيه ثم يشربه، وبذلك يصبح وقورا بين الناس، فهل هو سحر أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلم أطلع على هذا الكتاب، ولكن ما ذكرته السائلة مما قال فيه وهو أن يكتب جل جلاله مرات معدودة ثم يشربها ويكون بهذا وقورا، هذا لا أصل له، هذا من الكذب. هذا مما يدل على أن الكتاب ليس بمضبوط، وأن صاحبه غير مضبوط، وأنه لا ينبغي الاعتماد عليه. نعم.
تقول في سؤالها الثاني: هل يجوز أن أختم القرآن لوالدي علما أنهما أميان لا يقرآن ولا يكتبان؟ وهل يجوز أن أختم القرآن لشخص يعرف القراءة والكتابة ولكني أريد إهداءه هذه الختمة؟ وهل يجوز لي أن أختمه لأكثر من شخص؟
لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ما يدل على الإهداء لقراءة القرآن، لا للوالدين ولا لغيرهما، وإنما شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به والاستفادة منه وتدبر معانيه والعمل بذلك، كما قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنه يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن أصحابهما. فالمقصود أنه أنزل للعمل به وتدبره والاكثار من قراءته من أجل الثواب، والمقصود الأعظم هو العمل في هذا الكتاب العظيم. أما الإهداء لوالدين أو لغير الوالدين فلا أعلم له أصلا يعتمد عليه، وإن كان قاله بعض أهل العلم، وقالوا إنه لا مانع من إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال الصالحات، هذا قاله جماعة من أهل العلم، لكن لا أعلم دليل عليه واضحا من الكتاب أو من السنة، وإنما جاء الإهداء في الصدقة، يتصدق، يدعو لوالديه ولغيرهما، كلها طيب، يحج، يعتمد لا بأس عن والديه الميتين أو العاجزين لكبر سنهما. أما إهداء القرآن أو إهداء الصلاة أو إهداء الصوم أو إهداء التسبيح والتهليل، هذا لا نعلمها أصلا. فالذي ننصح به ونشير به ونوصي به الترك وعدم الإهداء لكتاب الله ولا للعبادات البدنية كالصلاة ونحوها، وإنما الإهداء يكون لما شرعه الله من الصدقة والدعاء أو الحج والعمرة للميتين أو العاجزين. نعم،
بارك الله فيكم. سؤالها الأخير أو ما قبل الأخير، هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب لأنه تشبه باليهود كما سمعت؟
نعم، لا يستحب ولا يشرع. المسح يكون للرأس فقط، من منابت الشعر إلى منتهى الشعر، فمسح المرأة والرجل، أما الرقبة فليس محل المسح. نعم.
تقول إن عندها طريقة تمكنها من التحدث مع الجن، فهل يجوز لها أن تتحدث معهم أم لا؟
إذا كانت تتحدث معهم لدعوة إلى الله وتعليمهم العلم وإرشادهم إلى الخير وتحذيرهم من أذى الناس وظلم الناس، هذا كله طيب. أما إن كانت تتحدث معهم لسؤالهم الأشياء من عندهم وليفعلوا كذا وليفعلوا مع الناس كذا والاستعانة بهم على ظلم الناس أو غير ذلك فلا يجوز، إنما يتحدث معه إذا تمكن من ذلك من دون أن تقرب إليهم بقرابين، لا بسجود ولا بغير ذلك، ولكن مجرد الحديث تحدثوا به معهم ينفعهم فلا بأس، كأن تعظهم وتذكرهم تدعوهم إلى الله تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر، كل هذا طيب كما يفعل مع الإنس.
طيب، نعم، بارك الله فيكم. هنا رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، وقضيته هي قضية كثيرا ما يسأل عنها سماحة الشيخ، أخونا من القنفدة ورمز إلى اسمه بالحروف حا ميم عين قاف. أخونا يقول في قضيته: هل يجوز لي الجلوس مع زوجات إخواني والتحدث معهم وإيصالهم مثلا إلى المستوصف أو إلى بيوت أهلهم أو إلى أحد الأقارب؟ ثم يقول أيضا: إن لي زوجة وأغيب عنها لمدة أسبوعين أو ثلاثة، وفي حالة وجودي معها سواء طال الجلوس أو كثر لا أتحدث إليها، ولا يخدمني إلا زوجات إخواني، ويرجو التوجيه من سماحة الشيخ حول هذه القضية.
زوجات الإخوة لسنا محارم لحميهن، وليس له أن يخلو بواحدة منهن ولا يذهب بها وحدها إلى بيت أهلها أو إلى المستوصف أو المستشفى، لأن الخلوة ممنوعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو الناس بمرأة إلا هم أهل محرم، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلو الناس بمرأة إلا فإن الشيطان ثالثهما. فالواجب على زوجات الأخ التستر والحجاب وعدم كشف الوجه ولا غيره من حاسنهن، بل عليهن التستر والحجاب، وليس له الخلوة لواحدة منهن. أما التحدث إليهن عند اجتماعهن أو بحضور الأزواج لا بأس، مع الستر والحجاب وعدم الفحش في القول، يعني التحدث الطيب السليم الذي لا فحش فيه لا بأس بذلك. أما يخلو بواحدة منهن أو ينقلها إلى مستشفى أو غيره وحدها فلا يجوز، لأن هذا من أسباب الخطر، من أسباب تزيين الشيطان الوقوع بما حرم الله، فلا يجوز المؤمن أن يعرض نفسه للخطر فيعصي رسول ربه عليه الصلاة والسلام ويقع في الفتنة والتهمة. أما إذا كنا ثنتين أو ثلاث لا يخلو بواحدة فلا بأس، إذا حملا ثنتين أو ثلاث إلى أهلهن أو إلى مستشفى من دون أن يتهم من دون ريبة فلا بأس بذلك، أو تحدث إليهن أو إليهما فلا بأس بذلك لعدم الخلوة، الخلوة إنما تكون بالواحدة. وكذلك إذا كان هناك ريبة يتجنب الريبة، إذا كان إخوانه يتهمونه ولا يرضون منه بأن ينقل زوجاتهم إلى بيوت أهلهن أو إلى مستشفى فلا يتعرض ذلك ويبتعد عن أسباب التهمة. وكذلك زوجته الواجب عليه أن يحسن عشرتها وأن يستخدمها هي، لا يستخدم زوجات إخوانه، يستخدمها هي ويتلطف بها، يحسن عشرتها ويحدثها وتحدثه، هكذا يقول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، ويقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والذي عليهن درجة، ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالواجب عليك أيها السائل أن تتقي الله وأن تحسن عشرة لزوجتك وأن تستخدمها وأن لا تحقرها وأن لا تستخدم زوجات إخوانك بدلا منها، بل استخدمها هي واتعي بها واستمتع بها وأحسن عشرتها وابتعد عن أسباب التهمة. هدى الله الجميع.
اللهم آمين. سماحة الشيخ، لعل سماحتكم يتذكر الفتوى التي تفضلتم بها بخصوص السائق الأجنبي والنساء، ولا سيما إذا كنا داخل المدن. البعض فهم أن ذلك جائز، يجوز للسائق أن يأخذ المرأة طالما أنه داخل المدينة ويذهب بها إلى المستشفى أو إلى المدرسة ونحو ذلك. لا أدري سماحة الشيخ، هل هناك من توضيح؟
تقدم التنبيه على هذا في بعض الأجوبة الماضية، وذلك أنه لا يجوز. لا يجوز للسائق أن ينقل المرأة إلى المستشفى أو إلى غير المستشفى أو إلى المدرسة وحدها، بل عليه أن يكون معها غيرها، لأن الخلوة فيها الخطر العظيم الذي أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الخلوة بالمرأة سواء كان في البيت أو في السيارة لا تجوز، والواجب على أهلها أن ينتبهوا لهذا الأمر، ولو كانت ثقة ولو كانت مدرسة لا تذهب وحدها. فالشيطان قد ينزغ بينهما في مواعيد ضارة، فالواجب أن تكون معها امرأة أخرى، أو يكون معها رجل آخر، أو أم السائق، أو زوجة السائق، أو غيرهما. لا بد يكون معه ثالث حتى لا تقع الحظة.
وينطبق الحكم أيضا حتى بالنسبة إلى الحمو.
نعم، حتى أخ الزوج.
أيوة.
حتى أخ الزوج. نعم. وعم الزوج لا يخلو بها.
بارك.
أما أبوه محرم. أبوه وابنه محرم.
نعم. وسواء كان ذلك داخل المدن أو خارجها.
نعم. إذا كان سفر ما يجوز مطلقا.
أيوة.
لكن هذا في داخل المدن أسهل.
نعم.
إذا كان معهم ثالث لا بأس، ولو كان غير محرم.
نعم. بارك الله فيكم. نعم. أخونا عبد المعين ابن غيث الزعاني فيما يبدو من طريق المدينة المنورة له سؤال، يقول: هناك مساجد مدورة بناؤها مثل الكرة، تجد الصف الأول 5 من المصلين والذي بعده أطول وهكذا، ثم تعود الصفوف الأخرى أو الأخيرة إلى مثل عدد الصفوف الأولى، ويسأل هل هذا الطراز من البناء جائز بالنسبة للمساجد، أو كيف توجهون الناس لو تكرمتم؟
لا أعلم لهذا البناء أصلا في المساجد، لا أعلم له أصلا. والمشروع أن تكون المساجد واسعة مستوية حتى تكون الصفوف معتدلة، وحتى تكون ذلك أوسع للمصلين وأنفع لأهل البلد. فينبغي أن تكون المساجد مربعة ومستوية، هذا هو الأولى والأفضل. أما يكون هذا حراما أو غير جائز له محل نظر.
نعم.
لكنه خلاف الأولى وخلاف المعتاد في بناء المساجد، لكن كونه حرام محل نظر. فإن المسجد قد يكون واسعا لا يضره هذا، قد يكون واسعا وتكون الصفوف الأولى قليلة والأخيرة قليلة والوسطى واسعة فيحصل بها المقصود، لكن هون هذا هو الأفضل أو ليس بالأفضل. الذي يظهر لي هو أن الأفضل أن تكون الصفوف متساوية، ويكون المسجد مربعا حتى تكون صفوفه الأولى والثانية والأخيرة كلها متقاربة، هذا هو الأفضل والأنفع للمسلمين. والله جل وعلا أعلم.
جزاكم الله خيرا. إذا كان في ذلك شبه ببناء الكنائس سماحة الشيخ، فماذا تقولون؟
إذا كان في شبه ينبغي تجنبه.
أيوة.
إذا كان في تشبه بالكنائس فالواجب تجنبه.
بارك الله.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز ان تبنى على هيئه الكنائس، ولا يجوز للمؤمن ان يتشبه باعداء الله في كنائسهم ولا في غيرها. نعم.
الذي يعرفه سماحه الشيخ بالنسبه لطراز المساجد ان تبقى مربعه او مستطيله، او ان هذه الاشكال الدائريه عرفت ايضا؟
المقصود لا يكون فيها شبه للكنائس والبيع. حق اليهود والنصارى بل تكون على طريقة المسلمين في مساجدهم، سواء كانت متساوية.
نعم.
من جهة الطول أو من جهة القصر، المقصود تكون صفوفها متساوية متقاربة.
بارك الله فيكم.
إلا لعلة عارضة، مثل كي يكون الأرض ضيقة ومزحمة في أسفلها أو في مقدمها حتى صار بعض الصفوف أقصر لعلة، لا بأس بها، الأمر في هذا واسع.
بارك الله. نعم. فيكم. لكن من أجل الطراز المعماري أو الفن الهندسي
هذا هو محل البحث.
أيوة.
ينبغي أن يراعى في ذلك الفن الذي شرع عليه المسلمون في مساجدهم،
بارك الله،
والحذر من التشبه بأعداء الله في كنائسهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. أخونا يقول يسمع أن هناك أناس سموا أبناءهم بعبد الرسول وعبد النبي وعبد الحسن وما أشبه ذلك، يرجو التوجيه.
هذا لا يجوز. تعبيد لا يكون إلا لله وحده سبحانه، لا يجوز التعبيد لغير الله. قال ابن حزم، أبو محمد بن حزم وهو الإمام المشهور، أجمع العلماء على أن لا يجوز التعبيد لغير الله، فلا يجوز يقال عبد الحارث ولا عبد علي ولا عبد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عبد الكعبة، كل هذا لا يجوز، هذا من أسماء الجاهلية. وكذلك ما يفعل بعض الشيعة عبد الحسين عبد الحسن عبد علي، كل هذا لا يصح ولا يجوز التعبير لله وحده سبحانه وتعالى، فيقول عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد القدير عبد الكريم وما أشبه ذلك، أو يأتي بأسماء أخرى غير معبدة كصالح ومحمد وسعد وسعيد ومالك وأشبه ذلك من الأسماء التي يعرفها المسلمون وقد تسموا بها، وأو بحمد الله واسع، ليس في حاجة، ليس الناس في حاجة إلى التعبير لغير الله.
رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وباعثتها أخت من هناك تقول المعذبة ألف عين صاد. أختنا تقول أنا مسلمة والحمد لله وأعمل كل ما يرضي الله وملتزمة بالحجاب الشرعي، ولكن والدتي سامحها الله لا تريد مني أن ألتزم بالحجاب، وتريد مني أيضا أن أشاهد السينما والفيديو وما أشبه ذلك، وتقول إذا لم تتمتعي وتنشرحي فيما يبدو، وتقول إذا استمريت على هذا الحال سوف تعجزي ويبيض شعرك، أرجوكم بماذا تنصحونني وما هو رأيكم في مثل هذه الأم؟
الواجب عليك أيها السائلة أن ترفقي بالوالدة وأن تحسني إليها وأن تخاطبها بالتي هي أحسن وأن ترفقي بها، لأن الوالدة حقها عظيم وبرها من أهم الواجبات، ولكن ليس لك طاعتها في غير المعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فالأب والأم والزوج والسلطان والأمير وغيرهم لا يطاعون في معاصي الله، إنما الطاعة في المعروف في المباح، أما في المعصية فلا. فإذا أمرتك فيما هو معصية لله كحضور السينما والفيديو الذي فيه الصور الخليعة والأغاني والمنكرات فليس لك طاعتها في ذلك، ولكن تردين عليها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وتخبرينها بأن هذا لا يجوز لك وأن طاعة الله مقدمة وأن لا يجوز لك أن تطيع المخلوق كائنا من كان في معاصي الله سبحانه وتعالى، لعلها تقنع ولعلها تترك مجادلتك وإيذاءك، والله المستعان. أما قولها أنك تعجزين وتبيض وجهك هذا كلام ساقط، كلام لا وجه له، فليس التعفف عن محارم الله والبعد عن محارم الله سبب للتعجيز أو سبب لبياض الشعر أو شيء بالشعر، لا، أسباب هذا طول الزمان وتقدم العمر أو ما يصيب الإنسان من أمراض حتى يضعف جسمه، وأما طاعة الله فيها تعين الإنسان وتقويه كما قال جل وعلا وأن استغفروا ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فالخير يقوي الناس على طاعة الله. اشتكت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه خادما يكفيها تعب الرحى في البيت وخدمة البيت، فاعتذر إليها النبي صلى الله عليه وسلم لأن ليس عنده خادم ذاك الوقت، وقال لها تسبحين الله وتحمدينه وتكبر عند النوم 33 مرة، قال هو خير لك من خادم. قال فاستعملت هذا فما اشتكيت بعد ذلك تعبا.
اللهم
فالأعمال الصالحة والأذكار الشرعية تقوي المؤمن والمؤمنة لا تضعفهما، بل كل ما حصل من المؤمنة أو المؤمن الذكر الاستغفار والطاعة لله كان هذا أقوى لقلبه وبدنه وأرضى لله عنه سبحانه وتعالى وأنفع له في الدنيا والآخرة. أما هذا الكلام الذي تقوله الوالده فهو مما أجراه الشيطان على لسانها فلا وجه له.
جزاكم الله خيرا. إذا أراد الوالد أو الوالدة أو الوالدان جميعا لأبنائهما الفرح والسرور بما ينصحونهم لو تكرمتم سماحة الشيخ؟
يستعملون ما يسرهم من الأحاديث الطيبة، من الذهاب بهم إلى مساكن طيبة، إلى الأرض الطيبة، إذا كان عندهم بستان طيب، إذا كان في محل طيب يذهبون إليه ليس فيه منكر، يشترون لهم حاجات تسرهم مثل أشرطة إسلامية تنفعهم يعني فيها الخطاب الطيبة والمواعظ الطيبة والأشعار المفيدة الداعية إلى الخير وإلى ترك الشر وما أشبه ذلك مما يسر أولادهم وينفع أولادهم من دون أن يوقعهم في المحرمات. أهل الخير يلتمسون طرق الخير التي تشرح الصدور وتنير القلوب ويحصل بها المتعة الحسنة ويحصل بها الأنس دون ما حرم الله.
بارك الله فيكم. أختنا تقول: عندما استمعت لهذا البرنامج استفدت الكثير والكثير، وخاصة عندما عرفت أن الأولياء والموتى لا يفيدون الإنسان، وعندما أخبرت أهلي بذلك اتهمونني بأنني كافرة وأن الأولياء سيضرونني وأنهم يروني في المنام بأن هؤلاء الرجال الصالحين يلومونني. بماذا تنصحون مثل هؤلاء الذين تشبعت عقولهم بالخرافات والبدع والتي تكاد في كل البلدان العربية تنتشر؟
ننصح الجميع بأن يتقوا الله عز وجل ويعلموا أن السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. هو سيد الأولياء وأفضل الأولياء، فالأنبياء هم أفضل الناس وهم أفضل الأولياء وأفضل الصالحين، ثم يليهم بعد ذلك الأتقياء من عباد الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم. فالأولياء هم أهل الصلاح والاستقامة على طاعة الله ورسوله، وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فحبهم دين، حبهم في الله والتأسي بهم في الخير والأعمال الصالحات هذا أمر مطلوب، ولكنهم لا يجوز التعلق بهم وعبادهم من دون الله، لا يجوز يدعوا مع الله ولا يستغاث بهم ولا يطلب منهم مدد، كان يقول: يا سيدي عبد القادر أغثني، أو يا رسول الله أغثني، أو يا علي أغثني وانصرني، أو يا حسين، أو يا فاطمة، أو يا ست زينب، أو كذا، هذا لا يجوز. الدعاء لله وحده، الله يقول سبحانه: ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويقول سبحانه: وإن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماهم كفر في دعائهم غير الله، وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، قال جل وعلا: ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فبين سبحانه أن مدعويهم من دون الله من الأولياء وإلى الأولياء لا يسمعون دعاءهم ما بين ميت وما مشغول بشأنه مع الله، فلا يسمعون دعاءهم لموتهم أو غيبتهم، ولو سمعوا ما استجابوا لهم، ما يستطيعون يستجيبون لهم، لأن غفران الذنوب تفريج الكروب بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ويوم القيامة يكفر بشرككم، سمى دعاءه إياهم شركا بالله سبحانه وتعالى كما سماه بالاعتقاء كفرا. فطلبوا المدد والعون والغوث من الأموات والغائبين لاعتقاد أن لهم سرا وأنهم يسمعون مع البعد، كل هذا باطل، كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مسلم أن ينتبه لهذا الأمر وأن يعرف أن اعتقاد الجهلة في الأولياء أو في الأنبياء أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يغيثون من استجار بهم واستغاث بهم بعد الموت وأنهم يعطونه مطالبه من غفران الذنوب وشفاء المرضى وغير هذا، كل هذا جهل، كله شرك بالله عز وجل، فيجب الحذر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله لإنكار هذا، بعثه الله إلى العرب والعجم إلى الجن والإنس يدعوه إلى توحيد الله والإخلاص له. وكانت العرب تعبد الأصنام والأولياء والأشجار والأحجار، فدعاه إلى ترك هذا وحذرهم من هذا وأمرهم يعبدوا الله وحده، وتلا عليهم قوله سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى غيرها من الآيات. فعلى المسلمين جميعا وعلى المكلفين وعلى كل من له أدنى بصيرة أن ينتبه لهذا الأمر، وأن لا يغتر بالمشركين وعباد الأوثان وعباد القبور. يجب أن يحذر من شبههم الباطلة، ويجب أن يحذر من دعوتهم إلى الشرك، ويجب أن يلتزم بما شرعه الله لعباده وما علمه عباده على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما أوضحه في كتابه العظيم من وجوب العبادة لله وحده وإخلاصها له وحده دون كل ما سواه، كما قال عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأنت أيها السائلة اشكري الله الذي علمك وأنقذك وبصرك حتى عرفت الحق الذي جهله الناس، ولا تبالي بعيبهم لك أو وعيدهم لك بالأولياء، فإن هذا لا يضرك، هم جاهلون ومتى اهتدوا عرفوا الحق الذي عرفت فيه وصاروا العون لك إن شاء الله على الخير. نسأل الله أن يهدي الجميع.
اللهم أمين. الواقع في سؤالها الأخير سماحة الشيخ تذكر بعض المعاناة التي تجدها ولا سيما إذا جاءها أناس زوار في المنزل وهي لا تريد السلام عليهم لأنهم أجانب كما تقول، إلا أن أهلها يمقتون فعلها، وترجو التوجيه أيضا.
هذا فيه تفصيل.
نعم.
إن كانوا نساء كان القادم نساء فلا مانع من الاتصال بهم إرضاء للوالدة ونصيحتهم وتوجيههم إلى الخير، هذا من باب الدعوة إلى الله، فلا ينبغي لك أن تمتنعي من هذا، ولعل الله يهدي بك هؤلاء فتفلحي وتنجحي في هذا الأمر. أما إن كانوا رجالا هذا محل تفصيل. إن كان المقصود السلام عليهم لأنهم أقارب أو جيران فلا مانع من السلام عليهم ورد السلام عليهم مع الاحتفاظ بالحجاب الشرعي وعدم إبداء شيء من الزينة أو التبرج، تكوني مستورة في شعورك وبدنك وكله ووجهك ونحو ذلك، وتردين السلام والتحية وتسألينهم عن أهليهم، لا بأس بهذا. وإذا تمكنت من النصيحة لهم والدعوة إلى الله عز وجل فافعلي، وهذا لا يضرك. أما إن كان الحضور يقتضي مشاركة في محرم أو تبرج بما حرم الله أو كشف لشيء من عورة العورة أو مشاركة فيما حرم الله من شرب مسكر أو غير هذا مما حرم الله، فهذا لا تطيعين به، لا تطيعين به، واعتذري وقولي إن هذا لا يجوز له، وأنك تنصحينه أن يتركوا ما حرم الله، وأن المشاركة فيما حرم الله أمر لا يجوز، فإن اعذروا فالحمد لله، وإن لم يعذروا فأنت معذورة من جهة الله، ولا يضرك كيدهم ولا يضرك غضبهم، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.